بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لمسائل استعمال آنية الذهب والفضة، نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. بهما أي بالذهب والفضة، النهي عن التضبيب بهما أي بالذهب والفضة. والتضبيب معناه أن يوضع في الصدع أو الشق الذي في الإناء صفيحة من فضة أو من أي معدن، لتغطية المكان المنكسر فيه ولضم بعضه إلى بعض. وتسمى هذه الصفيحة الضبة، فالضبة إذن هي قطعة عريضة من أي معدن، من الذهب، من الفضة، من النحاس، من غيرها، يصلح بها ما كسر. والتضبيب عام، قد يضبب الباب، قد يضبب النافذة، لكن الكلام في تضبيب الإناء. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، فيه شيء من ذهب وفضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني، هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وكذلك أخرجه البيهقي، كل من طريق يحيى ابن محمد الجاري، يحيى ابن محمد الجاري. قال: أخبرنا زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع. أخبرنا زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف. يحيى بن محمد الجاري قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال فيه الذهبي في كتاب الكاشف: ليس بالقوي. وزكريا بن إبراهيم وأبوه كلاهما مجهول الحال. ولذا فقد ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن محمد الجاري من الميزان، ثم قال: هذا حديث منكر. وله عن ابن عمر طرق أخرى، المحفوظ فيها أنه عن أم سلمة، اختلف في حديث أم سلمة، فروي في بعض الطرق عن ابن عمر، والصحيح فيه عن أم سلمة. كما نبه على ذلك الدارقطني في العلل برقم 94 و703 آلاف، المسألة رقم 94 و703 آلاف، وكذلك نبه على ابن عبد البر في التمهيد. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري، أخرجه البخاري. وقوله مكان الشعب، المراد بالشعب أي الشق أو الصدع. والمراد بقوله سلسلة من فضة أي أنه شد هذا الشق بخيط من فضة، خاطه به، وقد كان القدح من الخشب، كسر فخاطه بالفضة فصارت صورته صورة السلسلة. قال ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. هذا أخرجه أحمد من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم الأحول، وشريك ضعيف سيء الحفظ، والثابت أنه فيه سلسلة من الفضة ليست ضبة، ضبة هي قطعة عريضة تكون. والمحفوظ في هذا القدح، قدح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سلسلة بفضة أي خيط بخيط فضة. وظاهر هذا الحديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، أن الذي اتخذ ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جزم به جماعة من الأئمة، ومن جزم به الصنعاني في سبل السلام والشوكاني أن الذي اتخذ السلسلة من فضة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الشراح ذهب إلى أن الذي سلسله هو أنس، أنه انكسر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فسلسله أنس، واحتجوا برواية جاءت عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وقد انكسر فسلسله بفضة. ولكن الروايات تدل على أن ذلك الذي فعله هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحتج به الأئمة باعتبار أن الفاعل له هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسائل في مسألة تضبيب الإناء بالذهب أو الفضة، والذي تقدم معنا هو تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. بقي تضبيبها بذلك، تضبيب الآنية إذا انكسرت لأنها الذي يؤكل أو يشرب فيه، أما تضبيبه بالفضة فأكثر العلماء على أن ذلك جائز، هذا قول أكثر العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وكذا قال به جماعة من التابعين أنه يجوز تضبيب الإناء بالفضة، أي تجعل فيه صفيحة من الفضة لتغطية الشق الذي يقع في الإناء. اشترط بعض هؤلاء، بعض القائلين بهذا القول، أن تكون الفضة يسيرة لا تكون كثيرة، واشترطوا أيضا أن يوجد هناك حاجة لتضبيبه بالفضة، بمعنى يكون الإناء فيه شق فيه صدع يحتاج إلى تغطية ذلك لئلا يتسرب منه الشراب. واستدلوا بحديث أنس الذي ذكره المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انكسر القدح سلسل ذلك الشق الذي فيه بالفضة. جاء عن بعض أهل العلم كراهة استعمال الإناء الذي فيه فضة، منهم من حكى خلافا في هذه المسألة، قالوا قد جاء عن بعضهم كراهة استعمال الإناء الذي ضبب بفضة. صح هذا عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. كان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، الحلقة هو المقبض الذي يقبض به، ولا ضبة فضة. أيضا صح عن عائشة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أنها كانت تنهى عن تضبيب الآنية بالفضة وتحليقها بالفضة. وجاء هذا القول ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن الحسين وعطاء وسالم ابن عبد الله والحسن البصري وابن سيرين والمطلب بن عبد الله بن حنطب. والصحيح هو القول الأول أنه يجوز ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية والشوكاني والشيخ ابن عثيمين وأصحاب القول الثاني. حمل ابن قدامة قولهم على شيء آخر لا على الخلاف في هذه المسألة، وهو كلامه وجيه، قال: ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيرا، أي ليس التضبيب الذي فيه إزالة عيب تغطية شق في الإناء، إنما التضبيب الذي يكون للزينة تزيين الإناء، أو يكون الفضة فيه كثيرة. قال: فيكون قولهم وقول الأولين واحدا، ولا يكون في المسألة خلاف. وهذا ظاهر لمن تأمل في الآثار المروية عنهم. انظر أثر ابن عمر كان لا يشرب في قدح في حلقة فضة أو ضبة فضة، حلقة أي أنه تجعل عليه حلق من الفضة تدار عليه للتزيين. فقوله ضبت فضة أي يزين بها. وهكذا أثر عائشة كانت تنهى عن تضبيب الآنية بالفضة وتحليقها بالفضة. فالظاهر أن الذين كرهوا هذا كرهوا استعمال ما عملت فيه الفضة لقصد الزينة لا لإزالة هذا الخلل الذي فيه، فيكون قول الجميع واحدا، وهو جواز استعمال الإناء الذي ضبب بفضة لأجل شق كان فيه، لأنهم قد اشترطوا أصحاب القول الأول وجود الحاجة له. بقي ما ينبه على الشرط الأول الذي اشترطوا أن تكون الفضة يسيرة، ذهب بعض العلماء من القائلين بالقول الأول نفسه إلى جواز تضبيب الإناء بالفضة مطلقا حتى لو كانت كثيرة، وهذا ذهب إليه ابن حزم، وأيضا قبل ابن حزم هو مذهب أبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك والشافعي. واختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية بقيد قيده به، قال: إذا كانت الفضة أقل مما هي فيه، يعني نسبة الفضة في الإناء أقل من نسبة المادة التي صنع منها الإناء. فإذا كان الإناء من الخشب معنى يكون الخشب أكثر، ولو كانت الفضة كثيرة إلا أن الخشب فيه أكثر. لو كان من المعدن من الصهر من النحاس ووجد فيه فضة يكون الفضة نسبتها أقل من نسبة الأصل الذي صنع منه الإناء، يقول شيخ الإسلام فهذا جائز حتى لو كان كثيرا، لأنه لا يقال فيه إناء فضة، يقال فيه إناء من الصفر إناء من خشب ضبب بفضة حتى لو كانت كثيرة. قال ولأن حديث أنس رضي الله عنه عام يشمل القليل والكثير، كونه ضبب بسلسلة من فضة هذا يشمل الكثير والقليل. وهذا قول قوي، وأنه حتى لو زاد شيئا بشرط أن تكون مادة الأصل هي الأكثر، وهذا إنما غطي به شق أو صدع في الإناء. فلا يطلق عليه إناء فضة. أيضا هنا تنبيه آخر، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإناء المضبب بالفضة يكره أن يباشر موضع الفضة، بمعنى يضع فمه على موضع التضبيب الموضع الذي فيه الفضة، لا يشرب من الموضع الذي فيه الفضة ولا يشرب من الموضع الآخر. قالوا لأنه شرب إذا شرب من الموضع الذي فيه الفضة يكون كالشارب من إناء الفضة، وهكذا قالوا لا يقبض بيده على الفضة، إذا كان لنا في حلقة أو ضببت جهة منه لا يجعل يده قابضة على الجهة التي فيها الفضة، لأنه حينئذ سيباشرها بالاستعمال. كذا نبه عليه جماعة من أهل العلم، وتعقب هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام جيد في الشرح الممتع. قال والصواب أنه ليس بمكروه وله مباشرتها، هي لا يكره ذلك، بل له أن يضع فمه على الضبة التي من الفضة، وله أن يضع يده على ضبة الفضة. قال والصواب أنه ليس بمكروه وله مباشرة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس أنها مباحة فما الذي يجعل مباشرتها مكروها؟ قد ثبت أنها مباحة. قال وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب لا، أي لم يأتي ذلك في الدليل أنه كان يتقي هذه الجهة من القدح، بل يشرب في ذلك القدح، وهذا هو الصحيح أنه لا يكره مباشرتها. إذن هذه مسألة تتعلق بالتضبيب بالفضة. بقي حكم التضبيب بالذهب، أن يضبب الإناء بالذهب. أكثر العلماء على تحريم ذلك، قالوا يحرم تضبيب الإناء بالذهب للأدلة التي تدل على تحريم استعمال الذهب. قالوا وإنما جاء الحديث باستثناء الضب من الفضة فيقتصر عليها، وهذا قول أكثر أهل العلم. هناك قول آخر، قالوا تجوز الضبة من الفضة، وهذا قول لبعض الشافعية والحنابلة، اختاره الصنعاني في سبل السلام، بل ادعى عليه الإجماع، وأن الخلاف في هذا مشهور. كان مما قال في سبل السلام، قال: وأما الإناء المضبب بهما، أي بالذهب والفضة، فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا. ودليل هؤلاء القياس، قالوا: ما دام أن الفضة منهي عن الشرب والأكل فيه، ورخص تضبيب الإناء به، فمثله الذهب الذي نهي عن استعماله يرخص بتضبيب الإناء فيه. الصحيح القول الأول، ولا إجماع في هذه المسألة كما ذكره الصنعاني رحمه الله. أيضا مما يتعلق بذلك، الآنية المطلية بالذهب والفضة، هل يجوز استعمالها؟ التضبيب عرفنا، بقي إذا طليت، في قولان للعلماء. القول الأول أن هذا يحرم استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة في الأكل والشرب. وهذا اختيار الحنابلة، وهو قول للمالكية أيضا. واختاره الشافعية، أو قول الشافعية في تفصيل، نجعله قولا آخر أحسن يكون أوضح. فهؤلاء قالوا بتحريم الحنابلة، والمالكية قال وقول للمالكية قالوا يحرم استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة في الأكل والشرب، لأنها فيها ذهب وفضة وهذا منهي عنه. القول الثاني قالوا يجوز ذلك، وهذا قول الحنفية، وهو القول الآخر للمالكية. قالوا لأن النهي عن آنية الذهب والفضة، أما هذه ليست آنية الذهب والفضة، هي شيء آخر إنما طليت به. والشافعية لهم تفصيل في ذلك، قالوا إذا كان هذا الذي طلي به الإناء يمكن استخراج أجزاء من الذهب والفضة منه إذا عرض على النار، حيث إذا عرض على النار يجتمع منه أجزاء من الذهب والفضة، فإنه لا يجوز استعماله، لأنه في الحقيقة سيستعمل ذهبا أو فضة. أما إذا كان مجرد لون، وحتى لو عرض على النار لا يتحلل منه أجزاء من الذهب والفضة، فقط لون خفيف يسير كالورقة ونحوه، قالوا فيجوز ذلك. وهذا التفصيل اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إن كان إذا عرض على النار يجتمع منه أجزاء من ذهب وأجزاء من فضة فلا يحل استعماله، لأن المستعمل له في الحقيقة مستعمل للذهب والفضة. وأما إذا كان مجرد لون فقط دون أن يكون منه أجزاء، حتى لو عرض على النار لا يخرج منه أجزاء، فهذا جائز، مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأفضل ترك ذلك. قال لأن من رأى يظن أنه يأكل في أنية الذهب والفضة فيقتدي به، وأيضا قد يكون ممن رأى من يسيء به الظن وأنه يرتكب المحرم. ولا شك أن هذا الأولى هو اجتنابه، حتى لو كان إناء من خشب أو إناء من صفر أو إناء من خزف وقد طلي بالذهب والفضة، لا شك أن الأحوط هو اجتنابه، فقد يقع في الحرام. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والتضبيب بهما. أخونا يقول: إذا كان قد علم تحريم آنية الذهب والفضة، فما حكم استعمال الآنية المصنوعة على هيئة الذهب من معادن أخرى وتكون نفس شكل الذهب؟ إذا لم تكن من الذهب فيجوز استعمالها حتى لو كانت نفس شكل الذهب، لأن المنهي عنه هي آنية الذهب والفضة، والعلة كما سبق أقرب ما قيل في ذلك أنها آنية أهل الجنة وأنها في الدنيا للكفار، وهذا لا يكون إلا في الذهب حقيقة لا فيما كان على شكله. وأما ما كان من الصفر أو لونه لون الذهب سيأتي حكمه إن شاء الله في الدرس الذي يليه. أخوني يقول: مر معنا أن أم سلمة كان لها إناء من فضة تسقي منه المرضى، فهل هذا يكون داخلا في الشرب؟ وما الفرق بين الشرب وسقي المريض؟ لم تكن أم سلمة تسقي فيه، إنما كانت تسقي منه، وفرق بين تسقي فيه المرضى وتسقي منه، بمعنى كان فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء المريض تصب عليه ماء ثم تخضخض وتحركه ثم تصب ذلك الماء في إناء آخر فيشرب منه الشارب، لا أنه يشرب بنفس ذلك الإناء، فلم يكونوا يشربون بإناء الفضة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.